أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذه اللقاءات القليلة التي قبل انتظام الدروس المنهجية التي هي بمثابة التوطئة والتقدمة لتلك الدروس، قد تسمع فيها كلاما مكررا، تكرار يثبت الأخبار، والعلم يحلو بتكريره. وقد قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. كلما ازداد السكر تكريرا ازدادت حلاوته، وكلما ازداد العلم تكرارا ازدادت حلاوته، وثبتت أقدامه في القلوب. فإن سمعت كلاما مكررا في هذه اللقاءات أو في غيرها، ما هو إلا زيادة تأكيد وتثبيت لما يكرر ويقال. وهذه بين يدي جملة من الآداب التي يجب على طالب العلم أن يتحلى بها. وإن كنت جمعتها في رسالة بأداب طالب الحديث، فطالب الحديث هو طالب العلم، وطالب العلم إن لم يكن طالبا للحديث فلا يعد طالب علم. فالعلم كتاب وسنة، قول الله وقول رسوله، قول الصحابة الأخيار. فهذه الآداب التي يجب علينا أن نصغي لها وندونها ونحفظها ونتحلى بها، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك ذكرت مقدمة يذكرها الإمام الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت الذي هو إمام زمانه ومن جاء بعده عيال على كتبه، صنف كتابا سماه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، جمع فيه جملة من الأخلاق التي يجب ويستحب للمتكلم والمستمع أن يتحلوا بها. قال في مقدمة هذا الكتاب: الواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس عقلا. هذا اللفظ الذي ذكرت يجب، والوجوب الشرعي هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. يقول رحمه الله: الواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين أي أخبار هذه الطوائف دائما يسمعونها، وطرائق المحدثين ومآثر الماضين فيأخذوا بأجملها. سمعوا الأخبار التي تذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتحذر من سوء الأخلاق، وتذكر ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة المتبعون، فلكثرة قرع أذانهم بهذه الأخبار ينبغي أن يتأثروا بها فيأخذوا بأجملها وأحسنها ويصدفوا عن أرذلها وأدوانها. كريم الأخلاق وحسن الأخلاق يأخذ به، وما دون ذلك يصدف أن يبعد ويصد عن التحلي بهذه الأخلاق السيئة الدون. وله كلام بهذا السياق طويل، اقتطعت منه هذا الجزء وهذه جملة من الآداب التي يجب أو ينبغي لكل طالب علم أن يتخلق ويتحلى بها. أول هذه الآداب وأوجبها الإخلاص وحضور النية في طلب العلم. لماذا أطلب العلم؟ هل ليشار إلي أو لأتكلم وأحدث وأكون مدرسا، أم أطلب العلم لله سبحانه وتعالى؟ فأول أدب يجب أن يتأدب به طلاب العلم خاصة والمسلمون عامة الإخلاص وحضور النية في عملهم هذا. فيجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده بذلك وجه الله، يطلب العلم لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل يكون صالحا ولوجه الله عز وجل خالصا، لا يشرك أي لا يجعل وجهته لله وللناس، لله وللدنيا، لله وللجاه. فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يؤمن بلقاء الله عز وجل وحساب الله عز وجل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا حتى لا يرد الله عز وجل عليه عمله. فأي عمل عمل ابتغي فيه وبه وجه الله ووجه الناس فهو مردود. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات. أي لا عمل ينتفع به العامل إلا إذا كان بنية وقصد في عمله هذا يبتغي به وجه الله. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم عملا أو بعمل الآخرة، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. ده موضع الشاهد. من عمل منهم بعمل من أعمال الآخرة، من أعمال العبادات لا يريد به الآخرة إنما يريد به الدنيا، فليس له في الآخرة نصيب، لأنه قد عجلت له طيباته وحسناته، وعجل له ما أراده، أراد الدنيا فنالها، أما في الآخرة فليس له نصيب. والحديث رواه أحمد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وسنده صحيح. ومن الأدلة أيضا على وجوب استحضار النية وإخلاص العمل لله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي يذكره أبو أمامة رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا، الظاهر غزو في سبيل الله، لكنه يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر من الله والذكر عند الناس، ما له؟ يعني ما له من ثواب؟ فقال: لا شيء له. أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ قال: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرات، الرجل يعيد سؤاله ثلاث مرات، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. رواه أحمد أيضا وسنده جيد. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، حديث رواه ابن ماجة وهو صحيح. من طلب العلم ليباهي به العلماء، مجلس العلم يتباهى كل إنسان منهم بما عنده من علم، يتفاخر: أنا عندي كذا وكذا، وحفظت كذا وحصلت كذا ودرست كذا وقرأت كذا، على سبيل المفاخرة. فقد يذكر بعض الناس ذلك على سبيل الحث للآخرين على الاجتهاد والتنافس في هذا الطريق. أما الذي يذكر ذلك مباهاة ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، والله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد ورجل تعلم العلم وعلم القرآن وقرأه ورجل آتاه الله مالا فتصدق به أو فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار. الأول المجاهد الذي استشهد، والثاني العالم والقارئ الذي قرأ وأقرأ، والثالث المنفق المتصدق في وجوه البر. أتي كل واحد منهم فعرفه نعمه: ألم أعطك فماذا عملت في كذا؟ فقال: تعلمت العلم وقرأت القرآن فيك، تعلمت وقرأت لوجهك يعني. قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والثاني الرجل الذي جاهد أتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت. قال كذبت. قاتلت ليقال هو جريء. ثم أمر به فسحب إلى النار. والثالث الرجل الذي وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه المال إلا أنفقته فيك. قال كذبت، بل أنفقت وتصدقت ليقال كريم جواد. وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه إلى جهنم أو حتى ألقي في النار. الحديث في صحيح مسلم، وهذا من أخطر الأحاديث بيانا لخطر الرياء في العمل. سبحان الله، أعمال من أرفع الأعمال. رجل بذل روحه والآخر طلط على ماله نفقة، والثالث حياته في جمع العلم وتحصيله وتعليمه، لكن كلهم هذا ليقال جريء وذاك ليقال جواد كريم والآخر ليقال عالم قارئ إمام حافظ متقن، فغايتهم الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب، فليس له في الآخرة إلا النار. عامل عملا ثم ثوابه النار، عاملة ناصبة ومع ذلك تصلى نارا حمية، عياذا بالله، أعوذ بالله. بذل روحه ودمه ومع ذلك في النار، لأنه ابتغى بهذا العمل مدح الناس، ثناء، يلتمس الأجر والذكر، ما له، لا شيء له، لا شيء له حسن، بل له النار، فهو في النار عياذا بالله. فعليك أيها الطالب، طلبت العلم، تعلمته، قرأت القرآن وأقرأته فيك، كذاب كذاب، لن يكذب على الله عز وجل. الذي قرأ القرآن ليقال قارئ، أقرأ القرآن ليقال مقرئ، جمع العلم ليقال عالم، جلس ليشار إليه، ما له، ما له إلا النار، فهو في النار، يسحب على وجهه إلى النار. فإياك، إياك أن تصرف نيتك طرفة عين، طرفة عين لغير الله عز وجل، محبط، إشراك لله ولغيره إشراك، ولو أشركوا لحبط عنهم، حابط، فسد، بطل، زال، لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما، هذا تخصيص، تخصيص بعد تعميم، والأول كذلك، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يعني علوم الآخرة، علوم الدين التي في الأصل يتعلم هذا العلم لله، كيف بمن يتعلمها أن يصرفها لغير الله؟ من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا، تعلم للجاه، تعلم للمال، تعلم للذكر والثناء لينال عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. والحديث عند أبي داود وابن ماجه وأحمد هو حديث صحيح. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني لن يشم رائحة الجنة،
لن يقرب منها، لأن الواجب أن يكون هذا العلم سببا لدخوله الجنة أو في دخوله الجنة، فهو تعلمه لا للجنة، تعلمه للدنيا للدون، هذا لن يجد للجنة ريحا. قال الإمام أمير المؤمنين في الحديث سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله: إنما يطلب العلم الحديث ليتقى به الله، يتعلم العلم ليتقي ربه جل وعلا به، يتعلمه ليعرف ربه وما يحبه وما يبغضه، ما يريده وما لا يريده، فيتعلم العلم ليتقي الله سبحانه وتعالى به. إنما يطلب الحديث ليتقى الله به، فلذلك فضل على غيره من العلوم، ولولا ذلك كان كسائر الأشياء. تطلب العلم لتتقي ربك سبحانه وتعالى، ولولا ذلك لما كان أفضل من غيره من الأشياء. كل واحد يتعلم حرفة يريد بها الدنيا، فهذا يتعلم العلم يريد به الدنيا. إنما فضل العلم على غيره لأنه يؤدي بصاحبه إلى التقوى، إلى أن يكون تقيا، يعرف ربه فيخافه، يعرف ربه فيطيع أمره، يعرف ربه فينتهي عن نواهيه، يعرف ربه فيعمل حسابا للقاء الله عز وجل. إنما يطلب العلم ليتقى الله به، وإلا كان كغير من الأشياء. أي شيء يطلبه الناس في هذه الدنيا ينالونه، فمن طلب العلم للدنيا يناله، لكن في الآخرة ما له نصيب عند الله عز وجل. قال عز الدين بن جماعة رحمه الله: حسن النية في طلب العلم يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة. ما معنى إحسان النية في طلب العلم؟ أبتغي بذلك وجه الله أولا، وأحيي هذه الشريعة التي يميتها الناس، وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة، والتعرض لما أعده لأهله من رضوانه وعظيم فضله. يطلب العلم حتى يكون قريبا من الله عز وجل في الفردوس، وحتى ينال رضا الله عز وجل. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. سبحان الله، سفيان الثوري الإمام الحافظ الفقيه الزاهد العابد الحجة يقول: ما عالجت نفسي أشد علي من نيتي. يعني أمور كثيرة أعالجها في هذه الحياة، أصعب شيء واجهني معالجة النية، لأن النية تخليص النفس من حظوظها، والنفس تحب أن تنال نصيبا، تريد الذكر والشهرة والثناء واللذة، فإذا حرمت من هذا تحاول أن تجر صاحبها إليه، فيحتاج هذا إلى مجاهدة. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ولا يقصد به الأغراض الدنيوية، طلب العلم من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهات الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل الأدنى بالذي هو خير. العلم لله ترفع به الدرجات، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. سبحان الله، يترك هذا العالي الباقي لتحصيل دون ثاني حقير، فهذا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال أبو يوسف رحمه الله: يا قوم أريد بعلمكم الله تعالى، يعني أخلصوا نياتكم ووجهوها في طلب العلم إلى الله سبحانه وتعالى، أريد بعلمكم الله تعالى، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. أسأل الله العافية. يقول ما جلست مجلسا أتواضع فيه وأبتغي وجه الله عز وجل فيه، لا أريد الظفر والظهور والعلو إلا وقد أعلاني الله، ولا أجلس مجلسا لنفسي للظفر والعلو إلا وأقوم من هذا المجلس وقد افتضحت. والله نذكرنا. والعلم عبادة من العبادات. من القائل هذا الكلام؟ لا، احنا رجعنا الكلام ابن جماعة صاحب الكلام من الأول. قال والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية قبل وزكى ونمت بركته، إن كان على إخلاص لله عز وجل يزيد وينمو وتعظم بركته، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخطرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها. ربما يريد بعلمه مناصب وأمورا دنيوية فلا ينالها ولن ينال ثوابا في الآخرة، فيخيب قصده ويضيع سعيه. قال الخطيب رحمه الله وليحذر أن يجعله سبيلا، يعني العلم وطلب العلم، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض، أعراض الدنيا، وطريقا إلى أخذ الأعواض مقابل، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرياسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه، هي الصدارة والعلو وتبعية الناس له، طلاب يطؤون عقبة. وقد رأى ابن مسعود ناسا يمشون خلفه فقال هل لكم من حاجة؟ قالوا لا. قال ارجعوا، فإنه، أي هذا الاتباع، فإنه، أي وطء الأعقاب والمشي خلف هؤلاء، فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. فمن أراد ذلك فتن، يحب أن يجتمع عليه الناس ويمشون خلفه ويطؤون عقبه ويتبعون آثاره، هذا ما أراد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه، وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، يحفظه ليرعاه، ورعايته للحديث العمل به والتخلق به والدعوة إليه ونشره وتعليمه، لا مجرد الذكر والرواية فحسب. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، الذين معهم علم كثير والذين ينتفعون بهذا العلم قليل، ورب حاضر كالغائب، وعالم كالجاهل، وحام للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه يحمله ثم لا يعمل بأحكامه، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه، الذي نال علما وجمع وحفظ ثم لم يعمل به، هذا كمن لم يجمع ولم يحصل، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. بل أنا أقول، انتهى كلامه، أنا أقول بل هذا أسوأ ممن لم يتعلم أصلا، كما تقدم بعض الأدلة على عظم جرم هذا العامل الذي عامل وسعى وطلب العلم لغير الله سبحانه وتعالى. ومن كان على هذه النية الخالصة الذي يبتغي بعلم وجه الله عز وجل، فإن قوله مسموع وفي القلوب مطبوع. قال عمر بن ذر لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ قال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة، وفقك الله لرشده. آمين. أي من تعلم العلم وتأثر به، تأثر به أي عمل به وانتفع به، إذا نشره أفاد واستفاد من يسمع بهذا العلم. قال الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وقال: لو علمت أن أحدا يطلب الله، يطلب الحديث لله، لسرت إليه في بيته فحدثته. وقال: لا أعلم شيئا أفضل منه، يعني الحديث، لمن أراد الله به. قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله: ما تعلمت العلم إلا لنفسي، ما تعلمت العلم إلا لنفسي، وما تعلمت ليحتاج الناس إلي، وكذلك كان الناس يتعلمون العلم لأنفسهم لينتفع به، ليستفيد به، ليرتفع به، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فابتغوا عند الله الرزق، طالب العلم تريد رزقا وثوابا وجزاء وعطاء على هذا العلم، اطلبه من الله، اطلبه ممن بيده ملكوت كل شيء، بيده قلوب العباد، وبيده وجوه العباد، وبيده خزائن السماوات والأرض. فأنت أخلص نيتك ووجه قصدك في طلب العلم لله سبحانه وتعالى. وكل منا يسأل نفسه: لماذا أنا حريص على التحاقي في هذا المعهد وتسجيل اسمي؟ هل لأحصل على شهادة بعد الدراسة وأكون خطيبا مدرسا مسموحا لي بالتدريس؟ هذه غايتك؟ فأولى بك أن ترعى إبلك وغنمك وتسعى في إصلاح دنياك، فضلا عن إصلاح دين غيرك بإفساد دينك. أنا مجدي وأنت عبد الفتاح وأنت محمد وأنت أحمد، سل نفسك: لماذا جلست هذا المجلس؟ لماذا سعيت هذا السعي؟ هل حقا تريد أن تعرف ربك الذي تعبد فتعبده كما أراد؟ تريد أن ترتفع وأن تكون وارث النبي صلى الله عليه وسلم حقا في العلم والعمل، أم لتصرف وجوه الناس، أم ليطأ عقبك الناس، أم لتنال دنيا مالا جاها ذكرا حسنا ثناء؟ هذه هي النتيجة، هذه النتيجة. تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن وأقرأتك. كذاب. الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس به النفوس لأصحابها، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فأنت، نعم، أنا وأنت وكل الناس، كما قال سفيان الثوري: ما علبت شيئا أشد علي من نيتي. كل واحد منا تأتيه وسوسة النفس الأمارة بالسوء، يعني ما فيش مانع أن يعني تكون مقدم، يكون يعني متكلم، أن تكون خطيبا، أن تكون مدرسا، نعم، وابتغي بذلك وجه الله، وبرضه يعني قدام الناس صورتك وهيئتك ومكانتك في المجتمع، كل هذا إحباط للعمل وضياع للجهد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، في السر والعلن، في العلم والعمل والطلب والبذل والنصح، وفي كل شيء. فقليل العمل مع الإخلاص كثير الثواب، وكثير العمل مع قلة الإخلاص لا نقول قليل الثواب، عظيم الثواب. نسأل الله عز وجل ألا يخيب لنا سعيا ولا يضيع لنا أجرا. هذا أول أدب يجب عليك وعلي وعلى كل مسلم أن يتحلى به، وهو الإخلاص في طلب العلم. الأدب الثاني الواجب عليك أن تتحلى به التحلي بالأخلاق الشريفة باطنا وظاهرا، واستعمال السمت الصالح وحسن الهدي ظاهرا وباطنا، وذلك باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تكون على هدي حسن وسمت حسن ظاهرا وباطنا إلا بأن تستعمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاق حسنة ظاهرا وباطنا، وتوظيف السنن الوريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك. سنن أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لحيته، ثيابه، كلامه، طعامه، مشيه، حبه، بغضه، عطاؤه، منعه، ولاؤه، براؤه، تبسمه، بكاؤه، فضلا عن العبادات: الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والقراءة. أن يكون ذلك ظاهرا عليك. العلم الذي تتعلم والسنن التي تبلغ وتصل وتحفظها إن لم تعمل بها فهي حجة عليك، وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والقرآن حجة لك أو عليك. العلم الذي تتعلم إما أن يكون حجة لك إن استخدمته وطبقته ونفذته في حياتك وأجريته على حياتك لله، أو يكون حجة عليك إن حفظته وأتقنته وكتبته ونشرته في الناس وعلمته ثم لم تعمل به. فكل الناس يغدو، كل الناس في الصباح، إما أن يعتق نفسه من عذاب الله أو يوبقها في الأغلال وعذاب الله عياذا بالله. فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة حسنة باتباع الهدي والسمت الظاهر والباطن والسنن التي بلغتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. الحديث صحيح رواه البخاري في الأدب المفرد والحاكم وابن حبان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. وهو حديث حسن رواه أبو داود وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إن الهدي الصالح، الهدي الصالح هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والسمت الصالح، الهدي الصالح في الأخلاق والسمت في المظهر، والاقتصاد الاعتدال، الوسطية، اليسر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا إفراط ولا تفريط. إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. روى الحاكم في علوم الحديث والقاضي عياض ابن موسى اليحصوبي في كتاب الإلماع بسنده إلى الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث من صغار التابعين في زمان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قال: إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم. إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأدب به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته. أمانة الله إلى رسوله، العلم أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما أدي إليه. العلم أمانة أعطاها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأداها على الوجه الذي أدي إليه هذه الأمانة. فمن سمع علما فليجعله إمامة وحجة فيما بينه وبين الله تعالى. فمن تعلم وسمع علما من علم النبي صلى الله عليه وسلم فليجعله إمامة، أي يؤمه ويقصده بالعمل، وحجة فيما بينه وبين الله عز وجل. إذا سألك الله لما عملت قال الله قال رسوله. هذا العلم الذي، هذا الأدب الذي جاءني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك: حق على طالب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. حق واجب عليه أن يكون له وقار وسكينة وخشية، لا يكون سفيها مع السفهاء، لاهيا لاعبا مع اللاعبين، مستهترا مع المستهترين، مضيعا مع المضيعين. لابد أن يكون له فضل، يعني يتفاضل عليهم ويفضل عليهم ويتميز عليهم، لا يكون كسائر الناس. قال أبو عمير بن النحاس الرملي عن أحمد بن حنبل، يتكلم عن الإمام أحمد رحمه الله، يقول عنه: عن الدنيا ما كان أصبره، عن الدنيا ما كان أصبره، يعني ما أعظم صبره عن الدنيا، يعني لا ينشغل بها ولا تشغله الدنيا ولا يسعى لها ولا يأسف على فواتها. عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه. الصحابة والتابعين يشبههم أشد شبها بهم. وبالصالحين ما كان ألحقه، يعني يلحق بالصالحين في صلاحهم وأعمالهم. عرضت له الدنيا فأباها والبدع فنفاها. الدنيا لم تغره، والبدع والشبهات لم تخل عليه وتدخل عليه، بل كان يقظا. عرضت له الدنيا فأباها والبدع فنفاها، رفضها ورفضها. وردها بل حاربها وحارب أهلها رحمه الله. موقفه الشهير في حرب بدعة القول بخلق القرآن حتى قال بعض العلماء موقف أحمد في فتنة خلق القرآن أعظم من موقف الصديق في الردة، فإن الصديق كان له معاونون ومناصرون على رأيه وأحمد كان وحيدا. عرضت له الدنيا فأباها والبدع فنفاها. قال الحسن بن إسماعيل عن أبيه كان يجتمع في مجلس أحمد رحمه الله زهاء الخمسة آلاف، 5000 واحد، وما كانش فيه ميكروفونات ولا مكبرات صوت ولا سماعات ولا ساون ولا كلام من ذا، 5000 يسمعون من صوته يجتمعون له أو يزيدون نحو 500 يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. يعني نسبة كم؟ عشر. العشر يكتبون والتسعة أعشار من الحاضرين يتعلمون منه الأدب، يتأدبون بأخلاقه وهيئته وزيه وكلامه وحركته. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. الصحابة ينقلون لنا كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هل تحلي منهم بهذا النقل أم لأنهم كانوا يتبعونه في ذلك ولنكون على أثره ولهديه وسمته سائرين صلى الله عليه وسلم؟ فحضور المجلس يكون للتعلم بالسماع وبالبصر. قال الحسن كان طالب العلم يرى ذلك في سمعه وبصره وتخشعه، يظهر عليه أثر العلم. قال ابن المبارك أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيد. أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيد. تعلم منه الحلم والأخلاق الحسنة مع العلم الذي يلقيه، مع العلم الذي ينشره ويؤديه إليك. فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيد. اكتب، اكتب هذا، وهذا الكلام يقول ثم قيده بقيد، اكتب هذا، اكتب ما تتعلمه منه من حلمه وعلمه. حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الإمام البصري. فعلى الطالب أن يطهر ظاهره بمجانبة البدعة. طالب علم، طالب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يليق به أن يبتدع وأن يخالف العلم الذي تعلم؟ فعلى طالب العلم أن يطهر ظاهره بمجانبة البدعة، لأن إحنا في الخلق الثاني اللي هو إيه؟ التخلق والتحلي، الأخلاق الفاضلة واستعمال الهدي والسمت الحسن الطيب الظاهر والباطن. فعلى الطالب أن يطهر ظاهره بمجانبة البدعة والتحلي بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها. يعني ما يقولش هذا مثلا يعني سهلة من السنن المستحبات. كل ما يتعلمه من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يتحلى بها، والمحافظة على الوضوء هذا من الظاهر من السنن الظاهرة التي تعلمها، ونظافة الجسم والمظهر من غير تكلف، يعني لا، والتكلف هو الزيادة أو يأخذ من الكلفة أو الكلفة، يعني المشقة يشق على نفسه. نعم، كن حسن الثياب، أنت في استطاعتك أن تلبس ثوبا حسنا لا تشق على نفسك ويكون أحسن من هذا، أغلى ثمنا من هذا، أو أكثر لفتا لأنظر الآخرين من هذا. لا، من غير تكلف وعلى قدر المستطاع. وعليه أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة. يعني في الظاهر يتجنب البدع ويلتزم بالسنن ويحافظ على نظافة بدنه وثوبه من غير تكلف، في الباطن يطهر قلبه من الأمراض الباطنة الغش ودنس القلب والغل والحسد وسوء العقيدة، عقد القلب على أمر سيء مخالف للدين وسوء عقيدة وخلق وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه، يعني يحسن من ظاهره وباطنه. كل هذا لماذا؟ ليصلح هذا البدن ظاهرا وباطنا وهذا القلب ليكون صالحا بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه. فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن. العلم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن، وكما لا تصح الصلاة وهي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث. الصلاة عبادة ظاهرة لا تصح إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق. الصلاة لا تصح إلا بالطهارة من الحدث والخبث، فكذلك العلم الذي هو عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن لا يصلح في وجود هذه الأدواء والأمراض التي تقدمت، الغش والغل والحسد ودنس الأخلاق وسوء العقيدة. هذه أخباث لا تصح عبادة القلب إلا بزوالها، كما أن النجاسات التي تصيب البدن والخارج من الإنسان كل هذه خبائث لا تصح الصلاة إلا بها إلا بزوالها، فكذلك لا يصح العلم وهو عبادة القلب إلا بطهارته من هذه الخبثات. فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبث الصفات وحدث الحدث زي الخارج من الإنسان وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما، إذا طهر القلب كان صالحا لاستقبال العلم بطهارته من هذه الأخباث والأحداث، فإذا طهر وطيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. الأرض وهي سبخة وبها حشائش لا يمكن أن تكون صالحة للنبات، لابد أن تصلح أولا حتى تنبت، فكذلك القلب لابد أن يطهر ويعد لزرع العلم فيه وغرس العلم فيه حتى ينمو ويكبر. فإن وضع العلم في قلب من هذه النوعية وبه سوء الأخلاق وأحداث الأخلاق السيئة لا يمكن أن ينمو فيه العلم ولا يكبر. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. وفي الحديث الصحيح ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال سهل سهل التستري حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل من الغل والحسد والحقد والكبر والعدل وسوء العقيدة لا يمكن أن يدخله شيء من النور الذي هو العلم. انتهى كلام ابن الجماعة. روى البخاري في صحيح من حديث ابن عمر قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه، يعني جبريل وعد النبي قال له سأتيك يعني، فرات عليه أي تأخر عن الموعد حتى اشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته، فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. جبريل الطاهر لا يدخل البيت الذي فيه الكلب النجس، فإذا كانت الملائكة لا يدخلون بيتا فيه كلب فكيف ينزلون قلبا مليئا بالأنجاس والخبائث ومذموم الصفات مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعجب ونحوها؟ إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب فكيف تدخل قلبا فيه هذه الخباثات التي أخبث من الكلاب؟ وهذه الصفات كالكلاب النابحات في الباطن. الأخلاق السيئة المذكورة هذه إذا كانت في القلب فهي كالكلاب النابحات في الباطن، فكيف يمكن أن تتفق هذه مع ملائكة الرحمة؟ لا يمكن أن يدخل العلم أو تدخل الملائكة قلبا فيه هذه الكلاب النابحات من مساوئ الأخلاق الباطنة. قال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. النور لا يدخل قلبا فيه شيء من هذه الكلاب النابحات الخبيثات. النور، العلم، الطهارة، الملائكة، لا يمكن أن تلج مثل هذه القلوب. تطهروا قلوبكم من هذه الخبائث ومن هذه الكلاب النابحات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من سيء الأخلاق ومظاهرنا من سيء الأقوال والأفعال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.